السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي الأخ حمزة بالأمس. طبعا حمزة سأل 3 أسئلة، أجبت عن سؤال، والسؤال الثاني وعدته بأني سأبدأ إن شاء الله اللقاء بالتوسع فيه، وهو قال مسألة الذنوب، كثرة الذنوب هل هي لها علاقة بقضية الرزق؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، كل من كتب من أهل العلم في هذه القضايا يذكرون بأن من موانع الرزق هو كثرة الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. فكما أن الرزق يستجلب بتقوى الله جل وعلا، كذلك عدم التقوى سبب من أسباب منع الرزق الخاص والعام. ولذلك ورد في الحديث، وإن كان الحديث محل نظر عند أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه بين عليه الصلاة والسلام بأن الذنوب سبب من أسباب منع الرزق، منع رزق من السماء. وهذا الحديث عموما محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الأرزاق تجلب بطاعة الله جل وعلا وبتقواه وتقرب إليه سبحانه وعز. ولذلك قال جل وعلا: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزق يعني التقوى سبب من أسباب الرزق الوفير. وأيضا صح عن كثير من السلف الصالح بأنهم كانوا ينصون على هذه المسألة، حتى أنهم كانوا يبينون بأن الذنوب العامة تحديدا تمنع القطر من السماء وشيء من هذا القبيل. على العموم، تقوى الله عز وجل سبب من أسباب جلب الرزق، وعدم تقوى الله جل وعلا سبب من أسباب ذهاب الرزق. طيب حمزة، بقي لك سؤال إن شاء الله، نأخذ سفيان من الجزائر ثم نكمل إن شاء الله الأسئلة والأجوبة. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم أخي الدكتور.
أهلا وسهلا أخوي سفيان، مرحبا.
كيف حالك أخي؟
يا مرحبا، حياك الله.
الله ينورك، بارك الله فيك. عندي سؤال أخي كريم. هناك قطعة أرض،
نعم،
يعني إنسان يريد أن يبيعها، ولكن المشتري يطلب تعهد بالبيع من صاحب القطعة من أجل قرض من البنك.
يعني الآن هو صاحب القطعة يريد أن يبيعها، والمشتري يريد
أن يكتب له تعهد عندنا مكتب شبه القاضي، شبه قضاء، يكتب عنده ورقة تعهد بأن هذا الشيء سأبيع له هذه القطعة، لأن البنك لا يستطيع أن يقرضه المال حتى إذا كان عنده سبب مثل هذه الأسباب، مثل سبب الأرض.
طيب،
يعني صاحب الأرض، صاحب القطعة، هل له يعني عنده شيء اسم هذا الشيء، ولا يعني من ناحية الشرع جائز أم غير جائز؟
طيب يا سفيان،
بارك الله فيك،
أهلا وسهلا، حياكم الله. أم فايز تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسألك يا شيخي، أنا بمد سألتك قلت لك كان عندي سيارة والأولاد أخذوها باعوها عشان كان أبوهم بمشكلة عشان يحلوها. إذا هلا مش عارفة بدي أشتري سيارة، يعني أنا أشوف سيارة أقول له هو يدفع قد ما بده، يعني قد ما يطلع منه وأنا أكمل الباقي، مش عارفة كيف، يعني إنه بيجوز هيك ولا لا؟
من الذي يدفع؟
يعني هو يدفع السيارة اللي أخذها
من ابنك؟
أخذوها الأولاد باعوها، أو هو أبوهم.
أبوهم اللي يدفع يعني؟
هو اللي يدفع، هو اللي إله السيارة وقتها انباعت عشان كان بمشكلة وأنا بقيت لها حكيت أنا قلت لك كيف أخسر فيها قديش يعني طيب. أنا ما طلبتش منه قديش حدود، ما طلبتش منهم يعني، بس قلت لهم بدي سيارة، قالوا لك قالوا لي منجيب لك وإيش، بس أنا بدي أشوف سيارة قلت بدي أشوف يعني أنا سيارة وهو يدفع ما يدفع يعني بديش أشرط عليه بديش يدفع يعني.
طيب ينفع استسمعين الجواب إن شاء الله.
وفي كمان
سؤال
لك الأحساب عندي ما شاء الله كتار عندي أحساب. أيه. إذا أعطيت إشي وإشي ما أعطيتوش يعني مادي مصاري إشي أعطيه إشي مثلا إفرض واحد يتزوج ساعدته إشي أعطيته مني أنا هيك يعني يعني كيف بتحاسب عليه ولا عادي؟
يعني تعطين بعضهم وتتركين بعضهم؟
أحسادي أحسادي يعني أولاد بنات.
طيب يا أم فايز أبشر إن شاء الله.
الله يعطيك.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي عائشة.
ربيعتي أمس قالت لي معلومة أن الله سبحانه وتعالى يقرأ لأهل الجنة القرآن صح؟
يقرأ على أهل الجنة
القرآن الكريم.
طيب يا عائشة
شكرا.
مرحبا.
السلام عليكم.
أبو شيماء تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور العفو سألتك عن ابتلاء الحافة يعني وأكثرهم للحافة الكاريون لآية القرآنية
إيش عفوا أعد إيش جاوبتني. إيش إيش
عن الحق ابتلاء الحق وخضوة يعني
ابتلاء الحق
نعم وعدم الاعتراف يعني.
طيب يا أبو شيماء
والسؤال الثاني لماذا القتل يعني هذا بالأمة الإسلامية هل هي حرب ضد الإسلام كل بس الأقرار الإسلامية بها قتل ودمار وتجديد
ودماء الله المستعان. أبشر يا أبو شيماء أبشر. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. حمزة بارك الله فيه يقول بأنها يقول دائما روح العمرة لكن ما نطوف طواف الوداع هل علينا شيء؟ لا ما عليكم شيء أخي الفاضل لأن طواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت عن الطواف بالنسبة للحجاج. أما العمرة اختلف العلماء في ذلك إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن طواف الوداع بالنسبة للعمرة سنة. والقول الثاني قالوا بأن طواف الوداع بالنسبة للعمرة ليس بمشروع. والقول الثالث فرقوا قالوا من جلس في مكة ومكث فيها أيام بعد العمرة فيشرع له أن يودعها بالطواف. وأما من كان مستعجلا بحيث اعتمر وخرج قالوا ما يحتاج إلى أن يطوف طواف الوداع. فيا أخي الفاضل إذا كنتم في مكة اعتمرت ثم جلست أيام طيب أنكم تودعوا ما في بأس لكن ليس بواجب بارك الله فيك. ولو خرجتم من دون أن تودعوا ما عليكم شيء والحمد لله رب العالمين. سفيان من الجزائر يقول هناك قطعة أرض صاحبها يريد أن يبيعها. المشتري هذا قال تعال سجل لي عند دار القضاء ورقة تتعهد فيها بالبيع حتى أذهب إلى البنك ليعطوني المبلغ لأشتري هذه الأرض هذه القطعة. يقول هل يجوز هذا العمل؟ أخي الفاضل هكذا فهمت أنا من سؤالك. إذا كان يا أخي الفاضل هو يريد أن يمول هذه الأرض عن طريق البنك مثلا والبنك بنك شرعي وليس بربوي يعني لا يأخذ عليه ربا فما في شيء ما في بأس لا بأس أنك تكتب له ورقة بأنك تتعهد بأن تبيع له هذه الأرض فيقوم البنك ويشتريها منك ثم يبيعها إليه أو يرهنها مثلا ما في بأس. أما إذا كان بنكا ربويا أو قرضا ربويا يعطى قرض ربوي ثم بعد ذلك يعطى يؤخذ منه فائدة فهذا محرم ولا يجوز ولا يجوز لك أن تعينه على مثل هذا لأن الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت ما دام غلب على ظنك أو تيقنت بأنه سيشتري الآن من البنك حرصا عليه ونصحا له لا تعينه على ذلك وأخبره أنصحه بذلك. وإلا لو جرى الأمر من دون علم مثلا أنت ليس لك علاقة يعني لو جرى الأمر من دون علمك وجاب أموال ربوية أنت ما تدري عنها واشتراها منك أنت ليس عليك ذنب والحرام ما يتعدى ذمتين بمثل هذه الصورة اللي أشرحها لك الآن. أما وقد علمت فإن الله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأنت واجب عليك أن تنصحه وأن تصرفه عن الحصول على القرض الربوي لأن هذا محرم ولا يجوز. الأخت أم فايز من الأردن تقول بأن يعني تقول بأنها سألتني سابقا أن أولاده أخذوا السيارة منها، سيارتها اللي تملكها، وباعوها لأجل يعني الوالد، والدهم لأنه يمر بأزمة مالية، فتقول الآن أريد أن أشتري السيارة، هل يلزم أن زوجي يدفع المبلغ كامل أو أنا أشتري السيارة ثم يكمل هو المبلغ، أو يدفع جزء وأنا أدفع جزء؟ يا أم فايز بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما بين الزوجين أكبر من هذه القضية، فأنت جزاك الله خير وافقتي، وأولادك رأوا الحاجة، حاجة أبوهم اللي طوال عمره وهو يشتغل ويعتمل ويحترف، وكان يوفر لهم لقمة العيش بكد اليمين وعرق الجبين، وكان يسهر الأيام والليالي لأجل راحتهم، فموقفهم هذا موقف نبيل، قل ما يوجد الآن في هذا الوقت من يقف مع الوالد بمثل هذه المواقف الجميلة الرائعة النبيلة التي والله نتمنى أن تصبح سلوك عام عند الأولاد حينما يقفون مع الوالد ويقفون مع الوالدة. وأنت يا أختي الفاضلة أيضا لك الأجر والثواب، أنت ساعدتي وأسهمتي في فك الأزمة عن زوجك بمثل الرضا ببيع السيارة مثلا. فيا أختي الفاضلة المتبقي هذا أنت بالخيار، إما أن تسامحي وتعفينا عفوا كاملا عن هذه المبلغ، عن هذا المبلغ وعن السيارة إذا كان عندك قدرة وكفاية، إما أن تقولي لزوجك لا أنا سأدفع نصف وأنت أدفع نص، أو عند المبلغ الفلاني وأنت كمله إذا كان قادر الزوج، أو أن الزوج يتبرع من عند نفسه يقول لا هذا المبلغ كامل لك وأنت لك الحق الكامل في هذا. لكن أنا حقيقة يعني استفتحت الجواب على هذا السؤال حتى أشير إلى أن الذي بين الزوجين وبين الأولاد ووالديهم ما ينبغي أن يدخل تحت مثل هذه الحسابات وادفع لي وادفع لك وباقي عليك وباقي علي. يعني المسألة أعتقد ولعلك تتفقين معي يا أختي أم فايز بأن أكبر من ذلك وأسمى، اللي بين الزوجين وبين الأولاد ووالديهم أعظم وأسمى من قضية المحاسبة بمثل هذه الطريقة. صحيح أنت من الناحية الشرعية لك حق سيارة كاملة، لكن أنا أرجو أنك يعني تحاولين أن تتفضلين ويصير لك الفضل أنت على الأسرة وعلى زوجك وعلى كذا بقضية العفو والمسامحة. وإذا زوجك والله يتبرع وقال لا أنا سأشتري لك سيارة، أو قال سأسهم في شراء جزء من المبلغ سيارة، لك الحق في ذلك وأنت بالخيار يا أخت الفاضل. تقول لا والله أنا بخير وعافية وعندي الحمد لله مبلغ، أنا أفضل لك بأنك تسامحين وتغفرين يا أم فايز. أم فايز تقول عندي الحمد لله أحفاد كثر، يقول تقول أحيانا الأحفاد هؤلاء يعني أعطي هذا لأجل الزواج وهذا لكذا وهذا لكذا، هل علي ذنب إذا ما أعطيت الجميع؟ لا يا أخت الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الأولادك المباشرين لك نفقتهم على نوعين، في نفقة فرض وفي نفقة فضل. نفقة الفرض هذه هي التي على الوالد لأولاده أو على الزوج لزوجته، هذه سمى نفقة فرض، بمعنى يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كان غنيا أو قادرا أو موسرا، فيعطيهم وينفق عليهم بمثل هذه الطريقة، بمعنى أنه ينفق عليهم النفق الواجب بما يستحقون، فيعطي الكبير ما يعني يناسب حاله، يعطي الصغير ما يناسب حاله، يعطي المتوسط ما يناسب حاله. بالنسبة لنفقة الفضل هي يتفضل الأب أو الأم مثلا على الأولاد، هذه يجب فيها العدل، يعني ما يجوز نعطي واحد نترك الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بالنسبة للأحفاد بعض العلماء يجعلهم كالأولاد، والصواب أنهم لا غير الأولاد، فلا بأس إذا رأيت مثلا أحد الأولاد محتاج إلى مبلغ مالي، يريد يتزوج، يريد أن رسوم دراسية مثلا، ما في بأس تعطينا حتى لو لم تعطينا الآخرين. وبالمناسبة هذه أيضا حتى في مع الأولاد، يعني الآن بعض الناس يفهم قضية العدل بين الأولاد غلط، يعني مثلا الآن لا قدر الله ولد مريض يحتاج إلى عملية، الوالد يصرف عليه والأم تصرف عليه، ما يعني هذا بأن والله ما دام صرفتم عليه تعطون الأولاد الثانيين اللي ما يحتاجون عملية وليسوا بمرضى ولله الحمد. عندنا ولد مثلا يريد الزواج، يجب على الوالد وعلى الأم يعينونه بما يستطيعون، يعطونه مبلغ ويساعدونه، لكن ما يجب ما دام أنه يعني ما دام أعطيناه لازم نعمم على الأولاد اللي غير متزوجين، لا، إذا أراد الثاني يتزوج ممكن نساعده ونعينه بمثل هذه الطريقة يا أم فايز. عائشة بارك الله فيها تقول بأن صديقتها يعني قالت لها معلومة بأن الله سبحانه وتعالى يقرأ على أهل الجنة القرآن، هل هذه المعلومة صحيحة؟ يا عائشة بارك الله فيك مر علي شيء من هذا لكنني لم أتأكد منه في واقع الأمر، إن شاء الله أبحثه وراجع الأمر هذا وإن شاء الله تسمعين الجواب. أبو شيمة يسأل يقول يعني ما حكم ابتلاع الحق وهضمه وعدم الاعتراف به؟ يا أخي الفاضل هذه مسألة لا تحتاج إلى جواب، فالله جل وعلا حكم عدل، والله جل وعلا لا يرضى بالظلم. يقول ربنا جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الظلم، وجاء في الحديث القدسي يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لاحظ العدل البغي، جعل البغي في إزاء العدل، فالعدل إعطاء الحقوق ذويها وتوفير الحظوظ مستحقيها، والبغي هو التعدي والتجاوز. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على حق الغير، لا في أبشارهم ولا في أموالهم ولا في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في ما أملاكهم ولا في حتى حدود الأراضي. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض، بمعنى أن الحدود الآن الأراضي يعني بعض الناس قديما طبعا، الآن الحمد لله الأمور محكومة من خلال طبعا البلديات ومن خلال الأراضي والمساحة مضبوطة في سكوك، قديما كانت الأراضي متجاورة، فيأتي الشخص فيحمل منار الأرض العلامة يعني يحملها ويزحزحها شوي حتى يأخذ من أرض جاره. لعن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لعن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ملعون من غير منار الأرض. كذلك التعدي على أموال الناس يعني خاصة الضعفاء، النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، يعني هذا النبت على سحت بسبب أكل الحرام. فيا أخي الفاضل القاعدة العظيمة أن الله جل وعلا حكم عدل، فيحب العدل وأمر بالعدل. النبي عليه الصلاة والسلام حكم عدل، أمر بالعدل ويحب العدل وعدل بين الناس عليه الصلاة والسلام. فأكل الحقوق وهضم الحقوق والتعدي على الناس سواء أفراد أو جماعات أو دول أو أمم هذا كله محرم ولا يجوز، وهذا شيء متقرر ولله الحمد والمنة. طيب فاطمة، تفضلي فاطمة من إيطاليا.
أنا يا أخوي عندي لك أسئلة.
تفضلي.
عندي يا أخوي أسئلة. الله يخليك. أنا يا شيخ عندي أسئلة.
أخفض التلفزيون يا فاطمة، أخفض التلفزيون رضي الله عنك واسمعين من الهاتف.
توفيت بعد عام، أمي توفيت بعد عام.
كيف؟
وأنا متى يا شيخ، وأنا يا شيخ متى سكتش عليها؟
يا فاطمة 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 الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر واسمعيني من الهاتف.
ألو
اخفض التلفزيون يا فاطمة.
أنا بعيدة.
يلا هذا جزاء اللي يا أخوان يا أخوات دائما ننبهكم، الآن في تردد حصل ما أسمعها ولا تسمعني، ولذلك الذي يريد أن يتواصل معنا يخفض التلفزيون يسمع من الهاتف رضي الله عنكم بارك الله فيكم. من؟ أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معانا؟ أم عبد الله راحت؟ تفضلي أم محمد. أم محمد من عجمان؟
أي نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخنا حبيت أسأل، قالوا المطلوب ما يزكي الذهب اللي عنده، يعني أنا زكاة الذهب ما تجي تقريبا 1000 درهم أسوين، قالوا بس أنت مطلوبة الآن مشتري شقة صغيرة وصدق مطلوبة عليها أقساط، فقالوا ما يحل إنه تسوين يعني تزكي
بالنسبة للذهب اللي عندك يا أم محمد لللبس هذا الذهب؟
والله يا شيخنا ما بات اطلع منه قطعه قطعتين، هن يعني تقريبا كلها 45 مثقال، طلع قطعه قطعتين البس وبعدين ارجحهن، مو كل لابسه.
كم جرام هي؟ كم جرام
يعني 45؟ ما اعرف والله المثقال 4 غرامات ما اعرف، يعني 45 مثقال تقريبا.
طيب
كلهن.
طيب يا ام محمد ابشر.
هذا سؤال. سؤال ثاني يا شيخنا، والله من خلصوا اولادي السنه نجحوا وقلت الحمد لله رب العالمين، والله ان شاء الله يذبح لهم ذبيحه.
إيه؟
بس رح للعراق أذبح لهم ذبيحة هناك أوزعها لوجه الله تعالى. والله بصراحة رحت من رحت يعني هي ب 500 درهم يعني 200 ألف على فلوسنا 500 درهم. قال لي ابني ماما هذا إن الذبيحة يعني شتي طلع لحم بيجي بالمئتين ألف انطيني هان وانا سويهن في تقريبا 20-30 علاقة حط بها اكل يعني دجاجة على قوطية معجون شعري هاي الشغلات يعني مو نوم الغداء احسن من اللحمة. اللحمة ما تفيد يعني بحدها. فوالله قلت له ما ادري خاف ماي ما يرهم لان هيك قلت. قال لي ماما دي جيبي روح ما رح ما تعود تذبحي. فما ادري اني بعدني يعني ملتزمة انه لازم اذبح ذبيحة لو راحت.
لكن انت وش قلتي يا ام محمد ايش قلتي بالضبط؟
قلت والله بس الحمد لله رب العالمين الله فرحني بولادي وبناتي ونجحوا بس اروح للعراق اذبح ذبيحة وفرقها لوجه الله تعالى.
لكن ما قلتي قبل النجاح ان نجحوا ساذبح؟
لا الحمد لا ولا ما نجحوا.
بعد ما نجحوا قلت الحمد لله والشكر لله ابغى اذبح ذبيحة ما قلت لله علي؟
لا لا قلت طيب. الحمد لله اي لوجه الله تعالى راح افرقها هناك.
ابشر يا ام محمد ابشر
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا ام عبد المجيد تفضل يا عبد المجيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محت أنا إن شاء الله إن الله كتب ويسر بروح عمره.
هي.
أول ما ندخل الحرم نصلي تحية المسجد أو نبدأ الطواف.
طيب طيب.
في المسعى لما نقول إن الصفا والمروة فقط في الشوط الأول أو في الأشواط السبعة كما وصلنا نفس المكان.
طيب يا أم عبد المجيد.
طيب الأخير أنا أحيانا عندما أقطع وردي اليومي أمسس بماء الصحة على أساس أني قرأت القرآن حتى لما تكون فيه صورة صور رقية هل هذا يجوز؟
تنفثين في ماء؟
نعم.
يا أم عبد المجيد راح الصوت.
ألو.
اي تنفثين في الماء يا اختي تنفثين في الماء.
يكون عندي علبة صحة
اي
واول ما اخلص القراءة يعني اقول احسن يعني اخذ فيها وانفث ثلاث نفثات كذا في موية الصحة.
طيب
هل يجوز ولا في شيء؟
ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. طيب فاصل قصير ونعود ان شاء الله. حياكم الله. تفضل يا سمية.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
يا شيخ هل صحيح ان من توظف احسن الوضوء ثم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات ثم دعا هل استجاب دعاءه صحيح الكلام؟
ايش اعيد السؤال اي من اول ايش قلتي؟ توبه
توضى إيه؟ في احسن الوضوء
اي توضى
ثم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مرات ودعا هل استجاب دعاءه هل صحيح ان استجاب دعاءه؟
طيب طيب
بس.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال يا شيخ بالنسبة لأذكار الدعاء أذكار الصباح والمساء هل فيهن الأسماء الله الحسنى وصلاتي على الرسول
طيب.
وفين آمن الله آمن الرسول بما أنزل إليه والله ما فيش والله مختصرات علي أدعية مخصصة يعني.
طيب يا أمة الله.
يا شيخ السؤال الثاني طبعا هنا في سيولة لما تأخذ الشيك تصدق الشيك ومصدق تعطيه الواحد لما يجيب لك المبلغ من المصرف يأخذ عليه العمولة هذه نعتبر إن الربا ولا لا؟
العمولة كم اللي يأخذها؟
10 دينار
فقط ها؟
10 دينار يعني 400
يعني هو يروح يصرف الشيك ويأخذ عمولة عليه
مثلا نبي ما نبيش نمشي للزحمة وما نبيش نمشي نصبي في الطابور وما نبيش نمشي للزحمة نعطيه نقول له خذ لي الشيك هذه في 400 دينار يقول نبي عليه 10 جنيه يأخذ 10 دينار يعني.
طيب يا أمة الله.
يا شيخ السؤال الثالث المصحف لما خليه مفتوح يعني على صورة معينة يعني عادي والله نسكر لما كمل القراية منه.
طيب.
ومرات نبي نفتح نظاراتي ونحط من فوق المصحف هذين جزءا والله مجوز.
طيب طيب.
ماشي شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي مرحبا. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حبيت أسألك يا شيخ.
إيه تفضلي.
على النقاب هذه اللي قالوا له البرقع نحن نقولهم قالوا له نقاب.
إيه.
تلبسه البنية تريد تلبسه أريدها تلبسه في السيارة وهي تقول لا أنا في السيارة ما بلبس فيه ما بلقي لا غشوة ولا برع.
اي
وبرع بلقي الغشوة. وهل انا علي اسم اندرت في السيارة بدون برقع؟
طيب يا ام عبد الله.
وفي السواقة بس، ومعي بنت واحدة في ثاني ثانوي اريدها تلبس البرقع في الباص يوم تروح السيارة ما ترضى.
اي
اباك تكلمها بالحق امام الله.
في ثاني ثانوي ها؟
ايوه ثاني ثانوي. الله يخليك.
طيب يا ام عبد الله ابشر ان شاء الله.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو شيماء أيضا يسأل يقول لماذا القتل الآن في الأمة الإسلامية كثير؟ يا أخي الفاضل أبا شيماء، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة القتل في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض من الأمور التي ستحصل ثم ذكر القتل، قال القتل القتل، جاء في لفظ الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فظاعة القتل الذي يحصل، حتى إن والعياذ بالله يحصل القتل بين الأرحام، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يدلنا على أن هذه علامة من علامات الساعة، نسأل الله لنا ولكم النجاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن عذاب هذه الأمة في القتل، يعني بمعنى عذابها في الدنيا في القتل، وأن الله جل وعلا يعني يجعلها يوم القيامة أو يكفر عنها السيئات والخطايا يوم القيامة بإذنه سبحانه عز. والقتل يا أخي الفاضل إذا تأملته ليس في هذه الأمة فقط، بل التاريخ السحيق والقريب كله يشير إلى أن الأمم الأخرى أيضا مارست هذا القتل ومرت عليها مر عليها شيء من هذا القبيل. لأن كثيرا من الناس يعني كأنه يقتطع التاريخ ويجتزئ تاريخ البشرية في هذه الحقبة فقط وينسى الأمم كل أمم الأرض مر عليها شيء من هذا القبيل، ومر عليها من الفتن والحروب وكذا. قد تكون أمتنا من أقل الأمم يعني تعرضا لمثل هذا الأمر، لأن عندنا سماحة الدين وعدل الإسلام، وعندنا أيضا الأمور التي كلما اقترب الناس من الوحي اقتربوا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا في سلام وعاشوا في أمن، وما في مصيبة في هذا الكون إلا سببها معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأخ الفاضل بالنسبة لما يحصل إنما هو بقدر الله عز وجل ولله الحكمة البالغة في ذلك، فيها غربلة وفيها تنقية وفيها تزكية وفيها تصفية للأمة وفيها أمور كثيرة جدا وفيها عودة، ولعل الله عز وجل يكتب الخير على هذه الأمة بعدما تصحو من كبوتها ومن غفلتها وتنجو من هذه الفتنة. أم محمد يعني تقول عندي 45 جرام أو مثقال عفوا من الذهب، تقول أنا اللي عنده دين مطلوب هل يزكي؟ يا أخت الفاضل أولا لابد أن نعلم مسألة، وهي بالنسبة لزكاة الذهب، زكاة النقدين واجبة، من عنده ذهب أو فضة فيجب عليه أن يخرج زكاتهما بشرطين، إذا بلغ النصاب أو وحال عليهم الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليهم الحول، المقصود بحولان الحول مرور سنة كاملة قمرية بسمى الهجرية الآن، مروا سنة كاملة على هذا المال إذا بلغ النصاب. بالنسبة لنصاب الذهب 85 جرام يعني 20 دينارا، الدينار الإسلامي هي 85 جرام، 85 جرام، اللي عنده 80 جرام ما يزكي، اللي عنده 70 جرام ما يزكي، الذي بلغ 85 جرام فأكثر هو الذي يزكي. الفضة 200 درهم يعني بالتقدير الآن بالجرام 595 جرام. هذه مسألة مهمة يجب على كل مسلم ومسلم أن يفهموها. عندنا المسألة الثانية بالنسبة للذهب الذي يزكى، ما هو باتفاق العلماء أن الذهب المعد للتجارة، الذهب والفضة المعدان للتجارة البيع والشراء، أو الذهب المكنوز اللي, اللي, اللي تجعل المرأة عندها في صندوق أو تحتفظ فيه في المصرف مثلا، أو مثلا تودعه وديعة تريد قيمة هذا، فإن فيهما الزكاة. يقول جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى عندنا المسألة الثالثة وهي مهمة، هل الذهب اللي تلبس المرأة تتحلى به تتزين به لزوجها لنسائها في الأعياد، في الأفراح، في المناسبات، في الحفلات، يعني ما نوت الكنز فيه، ما نوت تكنزه، ولم تنوي التجارة فيه، هل فيه الزكاة؟ قولان. جماهير العلماء يذهبون إلى أنه لا زكاة فيه، ويخرجونه على أنه من جملة المقتنيات اللي يقتنيها الإنسان مثل الأثاث والسيارة ومثل بعض الأشياء ما فيها زكاة، ويضعفون كل الأحاديث الواردة في وجوب الزكاة، وما صح منها يحملونه على غير الزكاة. بالنسبة للقول الثاني، هو قول واحد في المذاهب الأربعة ذهب إلى أن فيه الزكاة، اختار هذا جمع من مشايخنا، نحن اختار هذا القول الذي أفتي به في هذا البرنامج، ولعل كل من يشاهدني ويتابعني بأنه أفتي بأنه لا زكاة فيه، لا زكاة في الذهب الملبوس المعد للبس والتزي والزينة، لا ليس فيه الزكاة، ما فيه زكاة ولله الحمد والمنة. يبقى المسألة الأخيرة، وهي هل الذي عليه دين ما يزكي؟ لا، ما له علاقة، ليس هناك علاقة وارتباط بين الزكاة وبين الدين. يعني أنت عليك دين، طيب عندك أموال، هذه إيش 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 أفعل فيها؟ تسكينها بارك الله. صحيح هناك قول يقولون بأن والله إذا كان الدين يعني أكثر من المال الموجود أو أنه ينقص النصاب لا زكاة فيه، لكن هذا القول في واقع الأمر مرجوح. قول الصواب بأن الذي عليه دين وعنده أموال، عنده ذهب وفضة وعنده نقود وهي مثل الذهب والفضة للتجارة أو للكنز، يجب عليه أن يزكيها. العلماء حتى بحثوا مسألة اللي عليه دين هو الذي هو يطلب شخص، يعني هو دين شخص، أقرض شخص، هل يزكي هذا الدين ولا لا الذي عند الآخرين؟ هذه مسألة ذكرها العلماء، قالوا إن كان هذا الشخص وفي، يعني غني موسر غير جاحد يريد أن يوفي، هو ينتظر بس الوقت فقط، يجب على الإنسان أن يخرج زكاة هذا المال، لأن هذا مثل الوديعة، كأنك أودعتيه في المصرف، يجب أن تخرج زكاة هذا الدين، تحسبينه وتضمينه إلى المال اللي عندك. إذا كان هذا الشخص لا مماطل وجاحد أو معسر ما عنده شيء، ما يزكى هذا الدين، ما يزكى، لأنه في حكم المعدوم، بخلاف الأول في حكم المقبوض كأنه وديعة، أما هذا في حكم المعدوم ما يزكى، ولذلك إلا إذا قبضه الإنسان يزكيه عن حول واحد ولو بعد سنوات طويلة. أم محمد تقول عندي يعني أولادي نجحوا ولله الحمد، تقول بعد ما نجحوا فرحت، حمدت الله وشكرت الله عز وجل، وقلت أريد أن أذبح ذبيحة. تقول ابني قال لي الذبيحة 500 درهم، عطيني المبلغ أشتري فيه 200,000 أو شيء وأوزع هناك في بلدهم طعام وكذا أفضل. يا أم محمد، اللي يظهر لي والله أعلم أن الذي قلتيه ليس بنذر، إنما وعد وليس بنذر، يعني أنت بعد ما نجحوا قلت أبا أذبح ذبيحة لوجه الله عز وجل، ولم تريدي بذلك النذر، وإنما هذا وعد، ولذلك لا يلزم لا يجب عليك أن تلتزمي بالذبيحة، فلو غيرتها إلى الطعام حسب المصلحة، مثل ما قال لك ابنك، قال لك وزع الطعام أفضل، يعني 500 درهم تسوي شيء هناك مثلا كبير، فما في شيء أخت الفاضل، لأن هذا ليس بنذر، أنت ما نذرت، وإنما هذا كلام صدر عن فرحة لما نجح أولادك، وعدت وعد ولم تلزمي نفسك بالذبيحة. أم عبد المجيد تقول يعني إذا رحت العمرة أول ما أدخل المسجد الحرام أصلي ركعتين ولا أطوف؟ لا يا أخت الفاضلة، تطوفين بارك الله فيك. كل من ذهب إلى مكة بنسك حج أو عمرة ودخل المسجد الحرام أول شيء يفعله الطواف، لأن تحية المسجد الحرام الطواف. لكن إن دخلتي مرة ثانية وثالثة وترددت على المسجد تصلين مسجد الحرام تصلين، لا تصلي ركعتين. أما أنت دخلتي بنسك حاجة أو معتمرة، لا تطوفين حول الكعبة بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني بالنسبة لقراءة آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل هذا في الشوط الأول فقط أم في جميع الأشواط؟ أختي الفاضلة، هذا يكون في الشوط الأول فقط عندما تصعدين الصفا، أول ما تصعدين الصفا تقولين إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم تقولين أبدأ بما بدأ الله به، وتصعدين الصفا وتستقبلين القبلة وتدعين، طبعا تعظمين الله عز وجل تقدسينه، ثم تدعين ثم تنزلين، ما تجيبين الآية عند المروة ولا تكررينها في الأشواط الباقية، وإنما في الشوط الأول فقط عند الصفا. أم عبد المجيد تقول أحيانا لما آتي الورد اليومي أحط عندي علبة ماء، تقول لما أنتهي من قراءة القرآن ممكن أنفث في هذا الماء ما دام أني قرأت، ما فيش يجوز، لأن هذا مشروع عند السلف الصالح رضي الله عنهم، فما في بأس إذا خلصت من الرقية من الورد اليومي ونفثت في الماء هذا مرة أو مرتين أو ثلاث، ما في بأس ولله الحمد والمنة. سمية بارك الله فيها تسأل تقول هل صحيح أن يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات استجاب الله الدعاء؟ لا يختلف فضل، أنا ما أحفظ في هذا شيء أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، وإنما الذي أحفظه أن من أذنب ثم توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر الله عز وجل له ذنبه، وأيضا من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفرت له ذنوبه، جاء فيها في الصحيحين وفي غيرهما. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فواردة، يصلي على النبي 10 في النهار في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هل فيها ذكر أسماء الله الحسنى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة آمن الرسول؟ أختي الفاضلة لا، ليس فيها ذكر أسماء الله الحسنى، يعني ليس في أذكار الصباح والمساء سرد أسماء الله تعالى الحسنى، وليس فيها قراءة آمن الرسول بما أنزل إليه، وإنما قراءة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هذه تقرأ في 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 الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة خواتيم سورة البقرة، حث على قراءة خواتيم سورة البقرة وبين الأجر العظيم في ذلك، وأن الله عز وجل يحفظ العبد. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مشروعة في كل وقت وآن، وتتأكد عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد أنها يعني واردة في أذكار الصباح والمساء. أمة الله تسأل تقول أنا ما أحيانا ما عندنا سيولة وأريد أن أصرف الشيك، تقول ما أستطيع أن أقف مع الطابور والزحمة وكذا، أبعث شخص أو وكر شخص يصرف لي ويأخذ عمولة 10 دينار، ممكن؟ ممكن، ما فيها شيء. أختي الفاضلة هذه يسمى خدمة، يقوم هذا الشخص السمسار هذا فيخدمك في مقابل أجر، ما في شيء، تعطينا 10 دينار ولله الحمد. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للمصحف هل يمكن أن أتركه مفتوحا على سورة معينة أم لا بد من إغلاقه؟ أختي الفاضلة نص الفقهاء على كراهية إبقاء المصحف مفتوحا عند الانتهاء من قراءته. لماذا؟ قالوا حتى لا يتسخ أو ينزل عليه طعام أو يسقط عليه شراب أو طعام أو مثلا شيء مما هو في البيت، فهذا القصد من باب التعظيم، تعظيم المصحف. ما ورد عندنا شيء من الآثار يفيد هذا، إلا أن العلماء لما ذهبوا إلى قاعدة وجوب تعظيم كل ما عظمه الله، ومن تعظيم ما عظمه الله تعظيم كلامه وصيانة كتابه جل وعلا وتقدس، قالوا بأن من صيانة وتعظيم القرآن إذا انتهيت من القراءة تغلقه حتى لا يسقط فيه شيء. أما إذا كان المكان مأمون، غرفة ما يدخلها أحد، وشخص والله الآن يقول أريد أن وقفت هنا فسأعود في المساء أو ثاني يوم أقرأ فحتى أضبط، لا ما في شيء، ما في شيء، الأصل ما في شيء. ولا يجوز اعتقاد بأن فتح القرآن فيه جلب بركة أو دفع نقمة أو شيء، لا لا لا، ما في، ما في شيء من هذا القبيل. وضع القرآن إذا كان مأمون، المكان مأمون، ما في شيء، إبقاؤه مفتوحا. إذا كان المكان غير مأمون لا، الأفضل إغلاقه صيانة لكتاب الله جل وعلا. وأنا أشوف يا أختي الفاضل الناس الآن عندهم ما يسمى بالخيط، هذا الخيط يضعونه ويسكرون القرآن، يغلقون المصحف ويعودون إليه، هذه علامة. أيضا بعض الناس يضع ورقة، يضع قصاصة ورق يضعها، أو بعض الناس يكتب على يعني يضع ورقة ويعلم على جلد المصحف يقول بأنه وقفت عند الشيء الفلاني، هذا يعمله الناس. بارك الله فيك، تفضل أم علي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي، وهو زوجي توفى من مدة 6 أشهر ولكن إلى حد الآن لن نستطع أن نقسم التركة، هل هذا يؤثر على الميت؟
مات من 6 أشهر
هذا الشخص المتوفى، وصى قبل أن يتوفى قريبا له بأن يقسم التركة بعد الدفن، لكن لأنه كان يسمعك تقولها وكان من متابعين برامجك
رحمه الله.
وإلى الآن نحن في حيرة أنا وأبنائي ولا نستطيع أن نفعل شيء.
من الذي توفى أختي الفاضلة، زوجك ولا والدك؟
زوجي.
رحمه الله رحمه الله. طيب لماذا لم تستطيع تقسيم التركة؟
لأن معنا الورثة الثانيين أبناؤه والأب.
طيب في مشكلة يعني؟
في مشكلة، هما عندنا ثلث بيوت
ايه؟
وهما خذوا بيتين قدام وخلونا نحن البيت الجديد. والبيت الجديد باش ناخذه نحن قالوا لنا أن أجره مدة 3 سنوات لكي نعطوه لكم. لكن أنا عندي أبنائي هون يدرسون
طيب أبشري يا أختي معالي أبشري، إن شاء الله بوجه لك نصيحة وأرجو أنه
المبلغ اللي كانوا يعطوني قليل جدا.
طيب
والأبناء قاصرين، وعندي واحد يشتغل والأربعة الآخرين والخمسة الآخرين لن يشتغلوا، الصغار يدرسون.
لكن يا أم علي الجميع التركة عندكم في فرنسا ولا في بلدكم الأصلي؟
في المغرب.
في المغرب. طيب نعم. تسمعين الجواب لكن غدا يظهر، لأن وقت البرنامج ضاق. غدا إن شاء الله سأوضح لك الجواب، وأرجو أن يعني هؤلاء الورثة يسمعون هذا الكلام، يعني يتمنى.
بارك الله فيك، أريد أن أسجله.
طيب أبشر يا أم علي غدا إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيك وجزاك طيب. الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. ها طيب أمة الله بقي لها سؤال، تقول يعني وضع النظارة على المصحف. النظارة يا أخت الفاضل الأصل فيها الطهارة، طهارة النظارة طاهرة، ما في بأس لو وضعتها على المصحف. يجوز وضع القلم على المصحف، يجوز وضع النظارة على المصحف، لأن هذه طاهرة ولله الحمد والمنة، ما فيها بأس. أم عبد الله بارك الله فيها تقول بأن يعني هي تسأل، تقول أن البرقع عندي بنت تقول أنا ما ألبسه في السيارة، لكن إذا طلعنا خارج تقول نعم أضع الغشوة. أختي أم عبد الله أسأل الله جل وعلا أن يصلح لك النية، وأن يصلح لك الذرية، وأن يصلح بناتك الطيبات، وتشكرين يا أختي الفاضل على العناية بحجاب بناتك. يا يعني جميل جدا والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة اللي الطيبة، الأمهات تعتني بحجاب البنات وتوجه البنات وتربي البنات، هذا شيء جميل. في وقت وللأسف الشديد حصل إهمال من كثير من الأمهات ببناتهن، بل بعض الأمهات يحتاجن إلى الأمر بالحجاب والتوجيه وإلى كثير من الأمور اللي تخلينا عنها، نسأل الله لنا ولهن الهداية. تشكرين أم عبد الله وتؤجرين، اصبري على بناتك، لا يضيق صدرك ولا تيأسين، يبيجي اليوم إن شاء الله اللي بإذنه يتحجبون، ما دام أنت نيتك طيبة وأنت امرأة صالحة وأبوهم صالح أبشر بخير. بالنسبة يا أختي الفاضل إذا كانت السيارة مضللة ما في بأس المرأة تكشف وجهها ما دام داخل السيارة، لأن ما حد يشاهد ولا حد يشاهد، كأنها في بيتها. أما إذا نزلت خارج السيارة أو ركبت مثلا الباص أو ركبت مثلا أو ذهبت إلى السوق أو كذا، لا يجب عليها أن تحتجب، يجب عليها أن تحتجب. بارك الله فيك، فهمي هذا بارك الله فيك. أم عبد الله الله يرضى عليك، الوقت البرنامج انتهى وأنت طلبت مني نصيحة، انتظريني غدا أنت والأخت أم علي بإذن الله في أول البرنامج، سأجيب على أسئلتكما. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.